نافذة قانونية من إذاعة رمز الإلكترونية صوت المرأة اليمنية. أيها الأعزاء في كل مكان، ربما قد سمعنا وسمعتم أيضا عن الطب الشرعي في المسائل القانونية وما يقدمه من أدلة توضيحية بحسب ما جاء في الطب الشرعي. طبعا الطب الشرعي هو فرع من فروع الطب المعتمدة، يختص في تطبيق العلوم الطبية خدمة للكثير من المسائل القضائية التي لا يستطيع القاضي البت فيها بعيدا عن الطب الشرعي. طبعا الطبيب الشرعي يكون ملما بجميع فروع العلوم الطبية وكذلك بأمور القضاء والقانون ولو بشكل عام. فعلى ملاحظاته وتقريره يتوقف مصير العديد من الأشخاص، لأن من أهم ما يعرض على الطبيب الشرعي هو الاعتداء على الأفراد مهما كانت طبيعة هذا الاعتداء ونتائجه. فإن على الطبيب هنا أن يعتمد على مهارته وخبرته، وفوق ذلك كله على ضميره وحياده، وليتذكر أن الشخص القادم للمعاينة الشرعية هو غير ذلك الذي يقصد الطبيب بحثاً عن العلاج والخلاص من الداء. فمن مصلحة الأول أن يضخم حجم الإصابة والمعاناة وأن يبالغ في وصفها ووصف أثرها عليه، ويلجأ إلى كل ضروب الكذب والحيلة لشرح ما يشكو منه كاملاً على خلاف المريض الذي يسعى للعلاج ويتقدم من طبيبه بكل صدق وبصراحة متناهية، آملاً بأن يكون خلاصه على يد الطبيب المعالج. وطبعاً الخبرة الطبية الشرعية أهميتها عند الضحية والمتهم وعند القضاء كذلك، فالضحية تسعى دائماً للانتقام من المتهم وتجهد أو تجتهد في تحميله المسؤولية المعنوية والمادية، وكذلك أهميتها بالنسبة للقضاء والعدالة تكمن في أن الخبرة الطبية توجه الدعوة باتجاه معين وتريح ضمير القضاء الذي يعمل على ألا تشوب مكانته شائبة وهكذا. لهذا فإن الطب الشرعي يعمل في العلن وفوقه سلطة الضمير وسلطة القضاء أيضا. كثيرا ما تلجأ المحاكم إلى تشكيل اللجان الطبية للنظر مجددا في بعض القضايا، والطبيب الماثل أمام المحاكم للإدلاء بالشهادة أو إعطاء رأي خبرة في قضية ما يجب عليه مراعاة بعض الأمور التي يجب أن يكون حريصا عليها، ومنها أولا أن يكون بسيط الكلام، يبتعد عن المصطلحات العلمية المعقدة ما أمكنه سبيلا إلى ذلك. ثانيا عدم إطلاق النعوت أيضا الصفات مما يعطي تفسيرا خاصا قد يستخله محامي الخصم على أنه تحامل أو تحيز من طرف ما، وعليه بالتالي الاختصار والإيضاح قدر الإمكان. وطبعا تختلف مهنة الطبيب الشرعي عن مهنة الطبيب الممارس لعمله في العيادة أو المستشفى بالعديد من النواحي، من أهمها أن الطبيب الشرعي هو الذي يقرر شدة الإصابة ووجود العاهة وقيمة العجز الناتج عنها، أيضا يكشف حالات التسمم ويقدر السن عند الأفراد خاصة المصابين للوظائف المدنية وخدمة العلم، وذلك للمتهمين، فالقاصر يحاكم بقوانين تختلف عن تلك التي يحاكم بها البالغ. كذلك يبحث في قضايا الاغتصاب والحمل والإجهاض وسواها من الجرائم الجنسية التي يقف عليها شرف الفرد والعائلة. أيضا يقوم بالتعرف على الأفراد مجهولي الهوية والجثث وأشلائها، ويبدي الرأي في أمور طبية أو استشفائية، ويعاين الجثث ضحايا الاعتداء، وأحيانا يسعى إلى نبشها وتشريحها لتحديد سبب الوفاة. أيضا يفحص البقع الحيوية من دم، مني، بول، بقايا أطعمة وما إلى ذلك، أيضا يثبت الأبوة أو ينفيها. وبالنسبة للتقرير الطبي الشرعي فهو شرح وتفسير مكتوب بخبرة الطبيب الفني الذي يقوم بها الخبير طبعا بناء لطلب القضاء أو من يمثل القضاء، وتتعلق بأسباب حادث ما فتبين ظروفه ونتائجه. ومن أهم المسائل التي يطلب فيها من الطبيب الشرعي إبداء الرأي، أولا الوفيات المفاجئة غير المعروفة السبب، خاصة عند أشخاص أصحاء ليسوا في سن متقدمة. أيضاً الوفيات المشبوهة والتي تعقب عملاً عنيفاً أو حادثاً معيناً. ثالثاً وفيات المساجين والموقوفين العدليين. رابعاً نبش القبر وتحديد سبب الوفاة، خاصة عند الادعاء بالتسبب بالوفاة. خامساً المصابين جسدياً بعد اعتداء ما. سادساً حوادث السير وحوادث العمل. سابعاً في قضايا تحديد السن وتحديد الأبوة. وثامناً في قضايا الاغتصاب واللواط والإشهاض الجنائي. تاسعاً دراسة الحالة العقلية لشخص ما أو أهليته المدنية. عاشراً التحليل المخبري للبقع الحيوية ولكشف بعض المواد الباعثة على التسمم. بالنسبة لمعاينة الجثث، فتبدأ المهمة باطلاع الطبيب على مكان العثور على الجثة أو تواجدها، ومن ثم دراسة الأشياء في المحيط ونسبتها للجثة، ويستحسن الاستعانة بالتصوير الفوتوغرافي. ويبدأ التقرير الطبي بالمقدمة التي تشمل على تاريخ المعاينة ومكان إجرائها وعلى اسم طالب المعاينة والأفضل، تدوين الطلب حرفياً. وبعد المقدمة تعرض المشاهدات على هذا الوجه، طبعا أولا المشاهدات ومنها وضعية الجثة والمحيط الذي وجدت فيه وملابسها والبقع الموجودة عليها وما بها من تمزق أو تغير، أيضا ما حل بالجثة من تغيرات زرقة، جيفية، تيبس، رمي أو تفسخ وتحلل، أيضا علامات مميزة للتعرف الجنس، العمر والقامة، كذلك علامات الاختناق والإصابات الرضية أي الكدمات والخدوش والجروح، ودائما يبدأ من الرأس نزولا حتى أخمص القدمين. ثانيا التشريح، والتشريح يشمل التشريح حسب الأصول العنق، السطر، البطن والرأس، وتسجل المشاهدات، كذلك الفحوص المخبرية وهي التي تجرى على البقع والسوائل والأنسجة. أخيراً مناقشة التقرير وتفسير النتائج وربط بعضها ببعض، وأن الهدف من فحص الجثة هو التعرف عليها في حال جهل الهوية، معرفة سبب الوفاة إذا ما كان جنائياً أو ناتج عن أسباب مرضية أو طبيعية، أيضاً السعي إلى تعين زمن الوفاة. تأتي بعد ذلك النتيجة، يجب أن تكون موجزة وواضحة وخالية من أي تساؤل، فغالبا ما يتجه القضاة مباشرة لقراءة النتائج دون التركيز على متن التقرير. أيضا معاينة الإصابات، وتشتمل على معاينة الأحياء خاصة ضحايا الاعتداءات والحوادث المختلفة، وهنا يكون التقرير واحدا من اثنين، أولا قطعيا ويبين الطبيب فيه مدة التعطيل عن العمل ومقدار العجز إذا وجد، ثانيا لا قطعي مفتوح. سنترككم الآن في حفظ الله ورعايته، ونلقاكم مع نافذة قانونية جديدة بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم. تحياتي لكم من الإعداد والتقديم هدى العطافي، ومن الإخراج والهندسة الصوتية المايسترو سعيد القادسي. إلى اللقاء.
محكمة.
إذاعة رمز، صوت المرأة اليمنية.
بإيش بتفكري يا نبيها؟
بحقوقي وبأحلامي وبطموحي.
وهذه يا بنتي كيف عتوصلي لها؟
بصوتي، أشتي أوصل صوتي لكل الناس.
وكيف عتوصلي صوتك؟
ها؟ مش عارفة، بس أنا بنحلم يوصل صوت المرأة لكل الناس، قضاياها وهمومها طموحاتها وأحلامها وكل شيء يخصها.
أكيد صوتك بيوصل يا نبيها، وهذا بواسطة إذاعة رمز.
إذاعة رمز؟
أيوة، إذاعة رمز الإلكترونية، إذاعة صوت المرأة اليمنية، إذاعة صوت المرأة اليمنية.